العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا الأسبوع الماضي عن بعض السنن التي تسن للإمام، وانتهينا إلى قول يعني بعض العلماء إن من سنن الخطيب أن يعتمد على سيف أو قوس أو عصا لفعله عليه السلام. وهذا الحديث رواه أبو داود عن الحكم ابن حزم، ولذلك قالوا يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني وهو يخطب. يعني مما يحمل أو يعتمد عليه في العادة. والقوس مؤنثة ومذكرة، والتأنيث أشهر وجمعها أقوال، والعصا مقصور والسيف معروف. لكن يعني وإن عدا بعض العلماء هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان يعتمد على سيف أو قوس أو عصا، يعني عزوه إلى أبي داود، لكن في الحقيقة ليس في سنن أبي داود ولا عند غيره أيضا لفظة السيف، يعني كلمة أنه كان يعتمد على السيف هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول الألباني حفظه الله: لا أصل للفظ السيف عند أبي داود ولا غيره، وإنما هو بلفظ عصا أو قوس. والحديث يعني حديث أبي داود قال عن الحكم بن حزم بن نون بن حزم رضي الله عنه قال: وفدت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فشهدنا معه الجمعة فقام متوكئا على قوس أو عصا. يعني طبعا هذا كان قبل أن يتخل المنبر، هذا كان اتكاء النبي عليه السلام على قوس أو على عصا وهو يخطب، يعني كان قبل أن يتخل المنبر. وفي سنده شهاب ابن قراش قال: ابن حبان كان ممن يخطئ كثيرا. وقال احمد: لا باس به. وهذا الحديث حسنه الحافظ، وله شاهد وليس فيهما ذكر السيف. اما شاهده فهو حديث البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابو داود بلفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم نول يوم العيد قوسا فخطب عليه. نول أي أعطي يوم العيد قوسا فخطب عليه. وقال بعض العلماء الذين زعموا أن من السنة اتكاء الخطيب على سيف، وللأسف بعض القرى حتى الآن أو حتى عهد قريب يعني يستخدم سيفا من خشب، وفي الحقيقة يعني أقوى ما يكون للدلالة على واقع المسلمين الآن أن سيوفهم من خشب. فيعني يقولون إن هذا إشارة إلى أن الدين فتح بهذا السيف، إشارة إلى أن الدين قد فتح هذا السيف. قبل أن نستقر في بيان هذه المسألة نشير إلى أن هناك رسالة مستقلة للأخ محمد موسى نصر، محمد موسى نصر تدعى تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب. لا، هي رسالة تحفة الأريب مقرونة بكتاب تمام الكلام في بدعة المصحفة أو بدعية المصحفة بعد السلام. أما تحفة الأريب بما جاء في العصا للخطيب فهي للأخ محمد بن عبد الوهاب بن علي الوصابي العبدلي من الإخوة اليمنيين. رسالة لطيفة ذكر فيها أو تتبع فيها الأحاديث التي جاء فيها ذكر العصا أو القوس أو السيف، واضح. وانتهى يعني من هذا البحث إلى نتيجة نلخصها في قوله: وبناء على هذا فالثابت في العصا للخطيب الحديثان الأولان، الأول منهما ثبت بنفسه هو حكيم حديث إيه؟ الحكم ابن حزم. وأما الثاني منهما فقد ثبت بمساعدة الأول والبقية لا تثمن ولا تغني من جوع. يقول على هذا فاتخاذ العصا للخطيب من السنن الفعلية لا فرق في ذلك بين المنبر وغيره، إذ التفريق بينهما لم يأتي في الحديثين السابقين، ومن فرق بين ذلك فعليه بالدليل. هذا يعني كلام الباحث. ونذكر أو نعيد عليكم نص الحديثين. الحديث الأول حديث عن الحكم ابن حزم الكوفي، قال أبو داود في سننه حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا شهاب بن خراش قال حدثني سعيد بن زريق الطائفي قال جلست إلى رجل له صحبة من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له الحكم ابن حزم الكلفي، فأنشأ يحدثنا قال وفدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تابع سبعة أو تاسعة تسعة، فدخلنا عليه فقلنا يا رسول الله زرناك فادعو الله لنا بخير، فأمر بنا أو أمر لنا بشيء من التمر، والشأن إذ ذاك دون، فأقمنا بها أياما شهدنا فيها الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقام متوكئا على عصا أو قوس فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات، ثم قال أيها الناس إنكم لن تفيقوا أو لن تفعلوا كل ما أمرتم به ولكن سجدوا وأبشروا. وهذا أخرجه الإمام أحمد في المسند وابنه عبد الله في زوائد المسند وابن خزيمة والبيهقي. وذكر خلاصة كلام هذا الحديث صحيح بذاته، هذا الحديث صحيح بذاته. أما الحديث الثاني فهو ما أخرجه ابن سعد في الطبقات بسنده عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخطرة في يده، كان يخطب بمخطرة في يده، والمخطرة كمكنسة ما يتوكأ عليه كالعصا ونحوه، وما يأخذه الملك يشير به إذا خاطب، والخطيب إذا خطب. هذه هي المخطرة على وزن المكنسة. فهذا الحديث حسن لغيره، ويشهد له حديث الحكم ابن حزم الكوفي الثابت ذكره. ومع ذلك من الأحاديث التي ذكرها وهي يعني عشرة أحاديث كلها ضعيفة ومنها الموضوع. نعود إلى الكلام على قول بعض العلماء إن اتخاذ طبعا هم اتخاذ السيف للخطيب يتكئ عليه، قلنا إن هذا إيه يعني لم يثبت في حديث صحيح، لم يثبت في حديث صحيح، الذي ثبت هو العصا أو الصوت، أما السيف فلم يثبت، لكنهم قالوا إن هذا فيه إشارة إلى أن الدين فتح بهذا السيف. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الإمام المحقق ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى، لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم بعد اتخاذه المنبر أنه كان يرقاه بسيف أو قوس، لم يستطيع يتكئ على يعني حق المنبر نفسه، يعني يتكئ على المنبر نفسه، فجالت الحاجة إلى القوس أو إلى يعني العصا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يحفظ أنه توكأ على سيف، وكثير من الجهلة يظن أنه يمد السيف على المنبر، إشارة إلى أن الدين إنما قام بالسيف، وهذا جهل قبيح من وجهين، أحدهما أن المحفوظ يعني من حيث الرواية إنما هو الاتكاء على العصا أو القوس، والثاني أن الدين إنما قام بالوحي، الدين لم يقم بالسيف وإنما قام بالوحي. وأما السيف فلحق أهل العلاج والشرك، السيف هذا يعني وسيلة تأذيرية فقط للمعاندين والمشركين. أين ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن، يعني مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسها التي هي عاصمة دولة الإسلام لم تفتح بسيف ولم يرى في فتحها قطرة دم واحدة، عاصمة الإسلام فتحت بماذا؟ بالوحي، وفتحت بالقرآن حينما ابتعث النبي عليه السلام مصعب ابن عمير والسفراء الإسلام الأول في المدينة داعين إلى الله سبحانه وتعالى ففتحوا قلوب المهاجرين والأنصار. فهذا يدل على الدين لم ينتشر بالسيف ولم يفتح بالسيف، لكن أساسا هو يفتح بالوحي وبالهداية الربانية وبهداية القلوب، ويأتي السيف لمن للمعاندين والمشركين. يقول: وما دينة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت خطبه فيها إنما فتحت بالقرآن ولم تفتح بالسيف، وإنما كان في الحرب يعتمد على قول، وفي الجمعة على عصا وساقا. خلاصة الكلام في هذه المسألة الحقيقة يذكر فضيلة العلامة الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى، يقول: إن الاعتماد إنما يكون عند الحاجة، يعني إذا احتاج الإمام للاعتماد اتكاء على شيء عند الحاجة، ممكن الإمام يكون مثلا مريضا أو ضعيفا كبيرا في السن فيحتاج أن يتكئ وهو يخطب، فلا حرج في هذه الحالة من أن يتكئ على عصا أو على شيء من هذا. فالاعتماد إنما يكون عند الحاجة، فإن احتاج الخطيب إلى اعتماد مثل أن يكون ضعيفا يحتاج إلى أن يعتمد على عصا، فهذا سنة، في هذه الحالة يكون هذه سنة لأنه محتاج إلى هذا، لأن ذلك يعينه على القيام الذي هو سنة، قيام الخطيب سنة، فالاعتماد على عصا يعينه على القيام، وما أعان على سنة فهو سنة، أما إذا لم يكن هناك حاجة فلا حاجة إلى حمل العصا. ثم شرح الشيخ أيضا عبارة تعليلهم بأنه إشارة إلى أن الدين، لأن هذا الدين فتح بالسيف، يقول هذا فيه نظر، لأن الدين لم يفتح بالسيف، لأن السيف لا يستعمل للدين إلا عند المنابذة، عند المنابذة، فإذا أبى الكفار أن يسلموا وأبوا أيضا أن يبذلوا الجزية فإنهم يقاتلون، أما إذا بذلوا الجزية فإنهم يتركون. ثم إن المسلمين لم يفتحوا البلدان إلا بعد أن فتحوا القلوب أولا للدعوة إلى الإسلام وبيان محاسنه بالقول والفعل، بل إن كثيرا جدا من البلاد بالذات في أفريقيا، وفي يعني لأن دولة أول دولة انتشر إليها الإسلام خارج الجزيرة هي كانت الحبشة، في هجرة المسلمين إلى الحبشة، واضح؟ فكان هذا أول شعاع من نور الإسلام يصل إلى خارج الجزيرة، يعني من معظم أو تقريبا كل بلاد شرق آسيا هذه التي تحتوي على يعني أعظم عدد المسلمين، نسبة أعلى نسبة من عدد المسلمين كإندونيسيا وباكستان وماليزيا، وهذه المناطق شرق آسيا هذه كلها ما فتحت بالسيف، إنما فتحت بدعاء تقمصوا أزياء التجار، كانوا يخرجون في صورة تجار يتجرون في هذه البلاد، كان الناس ينبهرون تماما بأخلاقهم وبسلوكهم وبصدقهم وبعبادتهم لربنا سبحانه وتعالى واستقامتهم، فكان المسلم إذا نزل مكانا من هذه البلاد انبهر الناس به انبهارا يدفعهم دفعا إلى أن يتابعوه إذا دعاهم إلى الإسلام ويتشرفوا بالدخول في هذا الدين. للأسف الشديد لا نستطيع أن نقول كما يحصل الآن من بعض المسلمين حينما ينبهرون بالأرجاف الأنجاس الذين وصف الله تعالى بأنهم رجل وبأنهم خبث وبأنهم نجس، فالآن ينبهرون بأعداء الله سبحانه وتعالى من اليهود والنصارى وهؤلاء الكفار إذا يعني عايشوهم. لماذا الانبهار؟ لأننا أصبحنا فاقدين لهذه المزايا إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشيخ يقول حفظه الله تعالى: وليس كزماننا اليوم نبين محاسن الإسلام بالقول إن بيناه، أما بالفعل فنسأل الله أن يوفق المسلمين للقيام بالإسلام. فإذا رأى الإنسان الأجنبي البلاد الإسلامية ورأى ما عليه المسلمون من الأخلاق التي لا تمت إلى الإسلام بصلة من شيوع الكذب فيهم وكثرة الغش وتفشي الظلم والجور استغرب ذلك ويقول: أين الإسلام؟ فالإسلام في الحقيقة إنما فتحت البلاد به لا بالسيف، يعني الإسلام هو كان أقوى داع إلى الإسلام، والسيف يستعمل عند الضرورة إليه إذا لم يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صغيرون كما سبق. ويتوجه باليسرى يعني يتوجه الاعتماد على العصا او القوس باليسرى، واضح؟ يعني يستند عليه بيده اليسرى والاخرى بحرف المنبر. اذا يعتمد بالقوس او العصا بيده اليسرى، وبيده اليمنى يعتمد على المنبر، على طرف وجانب وحافة المنبر. فان لم يعتمد امسك يمينه بشماله، إن لم يعتمد الخطيب وهو الأخذ يخطب أمسك يمينه بشماله أو يرسلهما. بقي حالة واحدة تعمد أن لا يذكرها، وهي حالة رفع اليدين، واضح؟ فنقول إما أنه يستند على العصا من الشمال ويستند على العصا أو القوس مثلا بالشمال وباليمنى على حافة المنبر، أو يمسك يديه اليمنى واليسرى، واضح؟ أو يرسلهما أي نعم، يعني يرسلهما من جانبيه فلا يحركهما ولا يرفعهما في حال دعائه حال الخطبة. إشارة إلى أنه لا يرفع يديه خطة إذا كان يدعو في حال الخطبة، فهذا من جهل الخطيب بالسنة أنه إذا دعا يرفع يديه يعني في حالة الخطبة إذا دعا، لكن السنة أنه يدعو به بأصبعه كما ذكرنا ذلك من قبله. ولذلك يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى: إن قال قائل هل من السنة أن يلتفت يمينا وشمالا؟ هل من السنة الخطيب إذا خطب على المنبر يلتفت يمينا وشمالا؟ يقول الظاهر أن هذا ليس من السنة، وأن الخطيب يغسل تلقاء وجهه، ومن أراده التفت إليه، يعني يتجه جهة واحدة إلى من هم أمامه، واضح؟ أما المصلون أنفسهم فإذا فمن كان لا يتمكن من رؤية الإمام فهو يلتفت إليه ويتحول حيث يعني يراه. يقول: وهل من السنة أن يحرك يديه عند الانفعال؟ الجواب: ليس من السنة أن يحرك يديه، وإن كان بعض الخطباء بلغني أنهم يفعلون ذلك، لكن يشير بالخطبة عند الدعاء، يشير بالخطبة عند الدعاء بالذات المقصود خطبة الجمعة، لأن مع عدم الجمعة قد يكون الأمر أسهل. يقول شيخ الإسلام في الاختيارات العلمية: ويكره للإمام رفع يديه حال الدعاء في الخطبة، وهو أصح الوجهين لأصحابنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشير بإصبعه إذا دعا، وأما في الاستسقاء فرفع يديه لما استسقى على المنبر، لأنه استسقى وهو على المنبر ورفع يديه في حالة الدعاء أثناء يعني دعاء الاستسقاء. يقول الشيخ العثيمين: واما الخطبه التي غير خطبه الجمعه فقد نقول انه من المستحسن ان الانسان يتحرك بحركات تناسب الجمل التي يتكلم بها، اما خطبه الجمعه فان المغلب فيها التعبد، ولهذا انكر الصحابه على بشر بن مروان حين رفع يديه في الدعاء، لما روى فصيل بن عبد الرحمن عن عماره بن رؤيده قال: رأى بشر ابن مروان على المنبر رافعا يديه، فقال يعني عمارة ابن رؤيبة: قبح الله هاتين يديه، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يكون بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. يعني مع أن الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء هو إيه؟ رفع يديه، هذا متواتر، يعني تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم رفع اليدين عند الدعاء، لكن في الخطبة في الجمعة بالذات هذا موضع يغلب الجانب التعبد والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. والدليل ان الصحابة انكروا على بشر بن مروان لما رفع يديه اثناء الدعاء كما بينا. فلا يشرع في خطبة الجمعة الا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الفقهاء: ويقصد تلقاء وجهه، هذا بالنسبة ما يتعلق بموقف الخطيب على المنبر، يقصد تلقاء وجهه، يعني يقف على المنبر تلقاء وجهه، لا يتحول يمينا ولا يسارا، لكن من أراد أن يراه من المأمومين فإنه يلتفت بحيث يراه، أما الإمام نفسه فيتجه إلى تلقاء وجهه لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقصد تلقاء وجهه في الخطبة إذا أقبل عليهم بعد صعوده المنبر، لا كان يخطب مستقبل القبلة بل مستقبلا للمأمومين. قال ابن المنذر: هذا كالإجماع. وقال النووي رحمه الله تعالى: لا يلتفت يمينا ولا شمالا. قال ابن حجر: لأن ذلك بدعة، ابن حجر يقول ان الالتفات يمينا او شمالا هذا الخطبة بدعة. ولان التفاته الى احد جانبيه اعراض عن الاخر، لو التفت اليمين فيكون معرضا عن من في الجانب الشمال والعكس، واضح؟ وبالتالي يخصص بعض المؤمنين المأمومين بالنظر اليه دون البعض الاخر. فلا يصلح اذا التفت لطريق سوف يعني يعرض عن الاخر. وان استدبرهم كره، هل تتصور خطيبا يخطب وقد استقبل القبلة؟ لان هذا يعني معنى ذلك فيه يعني مخالفه للسنه، وايضا هيئه اعراض، هيئه يخاطب الناس يعني وهو لا يراهم، فهذه فيها اعراض عن من يخاطبهم. اي نعم. روى الطبراني وابن ابي شيبه وابن عدي وغيرهم من غير وجه انه يستقبل الناس، وقال في المبدع وظاهره انه اذا التفت او استدبر الناس انه يلزئ مع الكراهه، صرحوا به في الاستدبار لحصول المقصود. وصح في الاصح وثاقا، يعني تصح الصلاه لو حصل انه استقبل القبله، لكن هذا يعني ايه يكون مكروها، يجلس لكن مع كراهه. نعم. وينحرفون اليه اذا خطب، هم الذين ينحرفون اليه اذا خطب اللي هم في جهه اليمين او جهه الشمال، لفعل الصحابه ذكره في المبدع، يعني ينحرف المامومون الى الخطيب فيستقبلونه. قال ابن مسعود رضي الله عنه كان اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا، وهذا رواه الترمذي. وقد تقرر استقباله الناس وقت الخطبه واستداره اصحابه اليه بوجوههم من غير وجه، وقال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم من الصحابه وغيرهم يستحبونه. ولانه الذي يقتضيه الادب، هذا هو الذي يقتضيه الادب، ان الانسان يعني يقبل على من يخاطبه، فالامام يخطب فمن الادب ان الانسان يتوجه بحيث يكون يرى يعني الامام، وهو ابلغ في الوعظ. قال النووي وهو مجمع عليه، قال كلام الحرمين سبب استقبالهم له واستقبالهم اياه واستدباره القبله ان يخاطبه، يعني الامام صحيح الامام يقصد منه استدبار للقبله، واضح؟ وليست الخطبه كالصلاه، الصلاه يشترط فيها استقبال القبله، أما الخطبة فمن الذي يستدبر القبلة؟ هل ممكن إمام يعني يأتي مثلا لآخر المسجد ويستقبل هو القبلة، وبالتالي المأمون حتى يسمعوه يستديروا ويستدبرون هو القبلة؟ فواحد من أجل أن واحدا يستقبل القبلة يعني يلزم المجموع الذي يصلي كله أنه يقع هو في استدبار القبلة، فلذلك الإمام أن شخص واحد فقط يستدبر القبلة للضرورة المخاطبة، أما المأمون فيبقون على حال من استقبال القبلة. أي نعم. يقول إمام الحرمين سبب استقبالهم له واستقباله إياهم واستقباله القبلة أنه يخاطبه، فلو استدبرهم كان قبيحا، وإن استقبلوه استدبروا القبلة، فاستدبار واحد واستقبال الجميع أولى من عكسه. ويتربعون حال الخطبة وهو أخشع، يتربعون حال الخطبة وهو أخشع، يعني أخشع القلب. وفي صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم كان يفعله إذا صلى الفجر. وفي صحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم محتبيا بيديه وهو القرفصاء. وروي عن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هناك يعني كلام في حكم الاحتباء، الاحتباء أثناء صلاة الجمعة متوقف على يعني صحة الحديث الذي ورد في النهي عن الاحتباء والإمام يخطب. بعض العلماء يضعف هذا الحديث وبالتالي يكره جلسة الاحتباء، واضح؟ فالأحرص الإنسان يخرج من الخلاف يعني مع تضعيف حتى ولو ضعف الحديث. يقول وأن يجلس بينهما قليلا، يعني من السنة التي يلزمها الخطيب أن يجلس بين الخطبتين قليلا، هذه من سنن الخطبة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يقصر بينهما بجلود، وهذا متفق عليه. قوله أن يجلس بينهما قليلا يعني يتم أن يجلس الإمام أو الخطيب بتعبير أصح أو أدق، ليه نقول الخطيب مش الإمام أحسن، نقول أدق لو نقول أن يجلس الخطيب. تفضل.
لأنه
خطيب قد يخطب ولا يهم. أحسن، لأنه ممكن يكون خطيب غير اللي ما في الصلاة، يمكن كما ذكرنا قشر ذلك من قبله. وأن يجلس بينهما قليلا، يعني يسن أن يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة، قال جماعة بقدر سورة الإخلاص، وإن كان ليس هناك دليل على قدر قراءة سورة الإخلاص، لكن عموما تكون جلسة خفيفة. طبعا الهدف من هذا أو الحكمة من وجود هذه الجلسة بين الخطبتين حتى تتميز الخطبتان، لأنه إذا لم يجلس تستطير يعني ظاهرها وشكلها أنها خطبة واحدة لا خطبتان. في نفس الوقت لو سكت يعني ممكن أن يقال أنه يستعيض عن الجلوس بالسكوت، مثلا يقف الخطبة الأولى ثم يسكت. الناس في هذه الحالة قد لا تنتبه إلى أن هذا السكوت من أجل الفصل بين الخطبتين، قد يعني يظنون أنه قد طرأ عذر لخطيب أو مانع منعه من الكلام، بخلاف حالة الجلوس. فحالة الجلوس تكون يعني حدا قصرا بين الخطبة الأولى والثانية. لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم، يفصل بينهما بجلوس، وفي بعض الألفاظ يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم. وهذا الحديث رواه الجماعة من وجوه، وقال الترمذي وهو الذي رآه أهل العلم أن يفصل بين الخطبتين بجلوس، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك. فالجمهور أنه سنة ليس بواجب ولا شرط، ليس بواجب ولا شرط. فإن أبى أن يجلس بينهما نفرض لأي سبب فصل بينهما بسكتتين ولذلك يقول هنا فإن أبى أو خطب، يقول في مثال السبيل فإن أبى يعني أبى أن يجلس، فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة يحكم التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب قاله أحمد رحمه الله تعالى. إن أبى يعني إن أبى الجلوس بين الخطبتين ففي هذه الحالة يسكت. حالة أخرى إذا خطب جالسا فهو جالس، هيعمل إيه حتى يقصد يقصد بريخاته؟ لا، يقصد بينما هنا في هذه الحالة بسكتة حتى يحصل التمييز بين الخطبتين، وهذه السكتة ليست واجبة كما ذكرنا. ويقول هنا الإمام أحمد لأن جماعة من الصحابة سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب رضي الله تعالى عنهما. وسن قصرهما، سن قصرهما يعني من السنة أيضا أن يعني التقصير، من السنة التقصير الخطبتين، والثانية أقصر، يعني من السنة عدم إطالة الخطبة في صلاة الجمعة، لحديث عمار رضي الله تعالى عنه مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وهذا رواه مسلم. قوله وسن قصرهما وفاقا تقصيرا معتدلا، يعني ليس تقصيرا مخلا، ممكن أن يقصر في جمل يسيرة وينزل هذا التقصير يخل الحكمة من مشروعية هذه الخطبة، لكن ثم تقصرهما تقصيرا معتدلا بحيث لا يمل وتنفر نفوسهم، وخير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، خير الكلام ما قل ودل ولم يطل فيمل، يعني لا يصيب إطالة تمل الناس وتؤذيهم، خاصة إننا إذا استوانا من صلاة الجمعة هذه يفزع إليها أو يأتي إليها كل المكلفين من المسلمين الرجال. واضح؟ طبعا قد يصل الزحام، احيانا الناس تصلي في زحام شديد، ممكن يكون في خارج المسجد مثلا شدة الزحام في الشمس او في المطر، ثم ان عامة الاعمار تصلي، اي مسلم يتحرك حتى لو كان معذورا يحرص بقدر استطاعته انه ما يتكلم عن صلاة الجمعة، حتى المريض حتى المسافر، هذه يعني هذا شأن يعني المسلمين عموما، يتحرج من ان يعني يفرط في صلاة الجمعة حتى لو لم تكن واجبة عليه، فيحرص على الحضور. فيمكن يمكن ان يكون في طبعا نسبة عالية من كبار السن من المرضى من ذوي الحاجات من الضعفاء، ففي هذه الحالة هذه الحكمة من عدم الإطالة في خطبة الجمعة مراعاة لأحوال هؤلاء الناس. واضح؟ كانت كررت مرارا من قبل عند الكلام في هذا الأمر أن السياسة الناس اللي بتعملها في الكوميتات أن يكون في الزحام ويدفعون الشخص مثلا أو يعني يلاحمونه، فأي واحد بالآخر بيقول له إيه اللي مش عاجبه ينزل ياخد تاكسي. ما ينفعش هذه السياسة في المساجد، يعني إياكم أن تطبقوا هذا في أي مسجد بيت في بيوت الله. ما فيش حاجة اسمها اللي مش عاجبه يروح يصلي في جامع تاني. لا، المفروض هذا المسجد حق كل مسلم أن يمكن من الصلاة بدون أن يؤذى وبدون أن يحرج. واضح؟ بالعكس ينبغي أن يعان الناس على المواظبة على الصلاة وعلى تعمير المساجد. فأضعف واحد من المسلمين له حق على المجموع أن يراعى ظروفه بذات ظروف الصحية وبذات كبار السن. وإذا كان الله تعالى يعني نعطي الشباب قوة، فهذه القوة ضيف وعارية مستردة. إذا تمادى به السن ووجد المشقة والتعب حينئذ سيتذكر كم كان يعني يؤذي كبار السن والمرضى بالإطالة الخارجة عن حد السنة. في النافلة الأمر فيه ساعة طبعا بلا شيء، فهذا الحال له ساعة لأنه ممكن يروح يصلي النافلة في بيته. أما في الفريضة فبالعكس المطلوب يعني إعانة الناس على المواظبة على تعمير المساجد سواء في صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة. يسمى أيضا يعني أن الخطبتين عموما تكونان، يعني لو تأمل الواحد منكم هات مثلا خطبة الوداع حيث خطب النبي عليه الصلاة والسلام، لو قرأ الواحد منا خطبة الوداع بترسل وبتأولة ما تزيد لخطبة الوداع أبدا بحال الأحوال عن ربع ساعة بحال من الأحوال. فالمفروض يعني المفترض أن الإخوة المسلمين أو أهل السنة أو السلفيين المحافظين على السنة كما يمتازون في مظاهرهم بأشياء معينة ويمتازون في طلباتهم بأشياء معينة وفي منهجهم العلمي بأشياء وخصائص معينة، فينبغي لهم أن يتميزوا في صلاتهم صلاة الجمعة بهذه الخصيصة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة من فقهه، فأطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. فيعني هل هناك أمر أوضح من هذا؟ أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. نحن نضطر بسبب الاستحسان العقلي وعدم الالتزام الحقيقي بالسنة أننا نعكس كما عكس الناس وبننكر عليهم إيه؟ أنهم يعني بدل ما الرسول قال أحفوا الشوارب وعوفوا اللحى، لا الآن يحلقون اللحى ويوفرون الشوارب وننكر عليهم هذا. فيثبت هذا أننا عكسنا، لأن طبيعي جدا الإمام لما يطيل الخطبة ويشعر بأنه أثقل على الناس ماذا تكون مصير الصلاة؟ هل يستطيع أن يطيل الصلاة؟ لا، يضطر أن يدور على الصلاة ويقصر الصلاة جدا، حتى أن بعضهم يصلي بآية أو بآيتين. وواضح مع أن الرسول عليه السلام حثنا وأمرنا أمرا واضحا صريحا: أطيلوا الصلاة وأقصروا الخطبة. وعلل أن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائلة علامة على فقهه، لماذا؟ لأن الشخص الفقيه يكون بليغا فيستطيع أن يؤدي المعاني الكبيرة في ألفاظ قليلة، وكلما قل حظه من الفقه كلما احتاج إلى أن يفصل. نحن إذا طالعنا كلام الثلاث نجد كلام الثلاث قليل لكن كثير البركة، أما الآن فكلامنا كثير لكن البركة فيه قليل. والبركة هي إيه؟ البركة في الإنسان يسمع خطبة الجمعة وتتساقط عليه أمطار الوحي تسقط على قلبه ترسله وتنجيه، إنه يسمع آية أو يسمع حديث. الإنسان يعجب أحيانا بعض الخطب ليس فيها آية ولا فيها حديث، إنما كلام من عند الإيه؟ من عند الخطيب. في النادر جدا أن يذكر آية فضلا عن حديث. فهذا لا، بالعكس كنا نعود الناس على أن تسمع الآية، أن تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيسأل أيضا أنه نسبيا بيقصر الخطبتين، لكن نسبيا أيضا تكون الخطبة الثانية أقصر من الخطبة الأولى كالإقامة مع الأذان. شوف نسبة الإقامة بنسبة للأذان. كذلك القراءة الركعة الثانية بتكون أقصر من القراءة الركعة الأولى، هذه السنة أيضا. واضح؟ فكذلك الخطبة الثانية يسنى أن تكون أقصر من الخطبة الأولى. حديث عمار مرفوعا: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مائنة من فقهه، مائنة من فقهه. وهذا حديث رواه مسلم وفي يعني عن وعن عثمان رضي الله تعالى عنه أنه خطب وأوجب، خطب وأوجب. فقيل له لو كنت تنفست لكنت أصمت في الخطبة. فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قصر خطبة الرجل مائنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة. وقلنا من قبل ان مائنة معناها علامة، مائنة يعني علامة أو دلالة على فقهه، وحتى لا يملوها ويكون قصرها معتدلا، فلا يبالغ القصر بحيث يمحقها، يعني لا يبالغ القصر بحيث يمحق بركة هذه الخطبة. نعم. يقول ولا بأس أن يخطب من صحيفة، ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. على إحوال المسألة لو كان لنا أن نكتم شيئا لكتمناه حتى لا يفتح هذا الباب، لأن بلا شك الأفضل أن الإنسان يخطب يعني بدون صحيفة، بدون أن يقرأ، خاصة أن في بعض البلاد تفتح ذرائع يعني ذرائع خطيرة للتحكم في موضوعات الخطبة. فلو كان لنا أن نكتم شيئا لكتمنا هذه المسألة، لكن هذا من باب العلم فقط لا من باب التطبيق، لأننا ولله الحمد في مصر بالذات هنا في عافية من هذا من شيوع هذا الأمر، لأن في بعض البلاد كون الخطيب يخطب بدون ورقة دي عجوبة الأعاجيب، عجوبة الأعاجيب، يعني يقال فلان يخطب من غير ورقة، هذا شيء يعني عظيم جدا. فالحمد لله أننا الآن ولله الحمد في عافية إلى الآن من انتشار هذه الظاهرة، لكن هي جائزة، نقول هي يعني جائزة، واضح؟ من باب العلم فقط لا من باب الترغيب في ذلك. ولذلك هو يقول لا، يقول يعني لم يدرك ذلك مثلا في السنة، لكن قال لا بأس، لا بأس أن يخطب من صحيفة، أي يباح أن يخطب من صحيفة كقراءته في الصلاة، كانت النافلة طبعا من مصحف. وإن قرأ آية سجدة في أثناء الخطبة فإن شاء نزل فسجد، وإن أمكنه السجود على المنبر سجد عليه، وإن تركه فلا حرج، وإن تركه فلا حرج. من السنن أيضا أن ينزل الإمام مسرعا، أن ينزل من على المنبر مسرعا إذا فرغ من الخطبة، تقام الصلاة مباشرة وينزل الإمام مسرعا من غير قصر ولا عجلة تقبح، من غير فصل بين النزول يعني ووضع والإقامة ولا عجل تقبح عليه العمل. وقاله ابن عقيل وغيره وصوبه غير واحد ونظر في الفروع الإسراع. فيما نظر، نظر يعني جعله نظيرا له، سوى بين الإسراع وعدمه. قال لا فرق يعني بين التأولة والإسراع، هذا معنى النظر، يعني جعل التأولة نظيرا للإسراع. وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا. إذا غلب الخوارج على بلد يعني صار الخوارج هم الحكام وهم الولاء في بلد من البلاد، فهم الذين يقيمون الجمعة، ففي هذه الحالة إذا أقاموا صلاة الجمعة جاز اتباعهم نصا. وقال ابن أبي موسى يصلي معه الجمعة ويعيدها ظهرا. أيوة. أما قولهم وإذا غلب الخوارج على بلد فأقاموا فيه الجمعة جاز اتباعهم نصا، هذا قاله ابن عقيل. قال القاضي ولو قلنا من شرطها إمام إذا كان خروجهم بتأويل سائر، وتقدم ذكر صحتها خلف المستاق والأئمة الجائرين والكجار. لأن طبعا لو أنه يشترط في الخطيب أنه يكون عدلا ثقة يعني من أهل السنة، في هذا الحال إذا تغلب أهل البدعة أو أهل الضلال على المسلمين وحكموهم، وبالتالي هم الذين يخطبون ويصلون في المساجد، فإذا قلنا بعدم صحة صلاة الفرض في هذه الحالة ما أسهل ما تخرب المساجد، ومصلحة إقامة شعائر الإسلام وإظهارها أرجح من يعني ترك مضرة تخريب المساجد بسبب بدعة هؤلاء الأئمة. طبعا ما دامت البدعة غير مكثرة، ما دامت غيرها مكثرة. وقد تقدم قول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الصلاة خلف أهل البدع أنه يصليها ولا يعيدها، يصليها ولا يعيدها، فإن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا يعيدون. مما يبطل خطبة الجمعة كلام محرم ولو يثيرا، يعني كالأذان، بل هي أولى من الأذان. لو أن المؤذن أثناء الأذان تكلم بكلام محرم كقذف أو لعن مثلا، واضح كلام يحرم عليه، يبطل أذانه. كذلك خطيب الجمعة إذا تكلم أثناء الخطبة بكلام محرم، قذف رجلا أو لعنه، ولو كان هذا الكلام يثيرا، فهذا مما يبطل خطبة الجمعة. لماذا؟ لأن مقتضى الخطبة هو وعظ الناس وزجرهم عن الحرام وزجرهم عن سوء الأخلاق، فإذا كان الخطيب نفسه يأتي بما يتناقض مع مقتضى الخطبة فهذا مما يبطلها. ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة، ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة. هنا تناقش هل يجب التزام اللغة العربية في الخطبة، هل من شرطها أن تكون باللغة العربية؟ يقول في الروض المربع ولا تجزئ بغير العربية مع القدرة، يعني كقراءة، قال ابن رجب على الصحيح وتصح مع العجز. يعني إذا كان الإمام عاجزا عن أن يعني يخطب باللغة العربية فإنها تصح إذا كان عاجزا، لأن القصد بها الوعظ والتذكير فحمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. غير القراءة، هذا بخلاف قراءة القرآن مثلا في داخل الصلاة، لأن قراءة القرآن لا تجزئ بغير العربية، لابد أن يقرأ الفاتحة باللغة العربية. فإن عجز عنها وجب بدلها ذكرا قياسا على الصلاة. أيضا ويقال اجتزيت واجتزأت به، يعني إذا اكتفيت به. نفصل في هذه المسألة قليلا. الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى يقول هنا إن كان يخطب في ما يتعلق بهذه المسألة، يقول إن كان يخطب في عرب فلا بد أن تكون بالعربية، وإن كان يخطب في غير العرب قال بعض العلماء لا بد أن يخطب أولا بالعربية ثم يخطب بلغة القوم الذين عنده، وقال آخرون لا يشترط أن يخطب بالعربية بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. يقول الشيخ وهذا هو الصحيح، ولكن المذهب إيه؟ المذهب أن الخطبة لا تجزئ بغير العربية مع القدرة. انتبهوا لهذا الشرط، ما دام قادرا فيجب أن يخطب باللغة العربية. الشيخ يرجح هذا المذهب الأخير، وهو أنه لا يشترط أن تكون الخطبة بالعربية، يعني العربية ليست شرطا في الخطبة، بل يجب أن يخطب بلغة القوم الذين يخطب فيهم. وهذا هو الصحيح، لقوله تعالى وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم، إلا بلسان قومه ليبين لهم. ولا يمكن أن ينصرف الناس عن موعظة وهم لا يعرفون ماذا قال الخطيب. والخطبة يعني ليست مما يتعبد بألفاظهما، حتى نقول لا بد أن تكون باللغة العربية، لكن إذا مر بالآية فلا بد أن تكون بالعربية، لأن القرآن لا يجوز أن يغير عن اللغة العربية. يعني لا بد أن الخطيب إذا استغل بآية أو ذكر آية في خطبته لا بد أن يذكرها وينطقها باللغة العربية. أما موضوع ترجمة القرآن الكريم فطبعا يستحيل ترجمة القرآن الكريم، مستحيل أن واحد يؤلف كتاب يقول ترجمة القرآن الكريم، هذا باطل وكذب وزور وشيء خيالي لا يمكن أن يقع، لأن القرآن الكريم لا يمكن أن يترجم، يستحيل أن يترجم القرآن الكريم، لكن الذي يترجم هو معاني القرآن الكريم. فالذي يطلق عليه لفظ الترجمة هو معاني القرآن وليس ترجمة ألفاظ القرآن، وهذا بحث طبعا طويل لا يناسب الآن التفصيل فيه. نعم. يقول فضيلة الشيخ أحمد بن حجر البوطاني في كتابه عن أحكام الجمعة، نناقش نفس هذه المسألة ونحن نفصل فيها لأن كثيرا من الناس يحتاجونها بالذات في البلاد الأجنبية. يقول هل يشترط كون الخطبة عربية فيه طريقان أصحهما وبه خطأ الجمهور؟ يشترط قطع الجمهور بأنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، لأنه ذكر مفروض، ذكر واجب، فصورت فيه العربية كالتشهد وتكبيرة الإحرام مع قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان صلى الله عليه وسلم يخطب بالعربية. هذا هو الطريق. حتى هما جماعة منهم المتولي، أحدهما هذا اللي هو إيه؟ اللي يشترط، والثاني مستحب ولا يشترط، لأن المقصود طبعا اللي بيكونوا يشترط معناها إيه؟ معناها لو وجد ناس عاجم ليس فيهم خطيب يرسل اللغة العربية، ففي هذه الحالة يكونون إيه؟ اللي يقولوا يشترط اللغة العربية ولا تصلح أبدا خطبة الجمعة، في هذه الحالة تسقط عنهم الجمعة على هذا المذهب اللي هو بيقول يعني اشترط وبدون قيد لا يقول مثل الا عند العجز كما هو مذهب الحنابلة. ان من قال يشترط وضح في هذه الحالة يعتبرون هؤلاء العجز تسقط عنهم وجوب صلاة الجمعة نتيجة ايه؟ انهم لا يستطيعون الخطبة باللغة العربية. يقول قال اصحابنا فإذا قلنا نعم والثاني فيه وجهان، أحدهما هذا والثاني مستحب ولا يشترط، لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات، الوعظ ممكن يتم بلغة الصوت. قال أصحابنا فإذا قلنا بالاشتراط فلم يكن فيهم من يحسن العربية، هذا المذهب الشافعي، إذا قلنا بالاشتراط اللغة العربية لخطبة الجمعة، وهؤلاء القوم لم يكن فيهم من يحسن اللغة العربية. انظر دقة الشافعية في هذا، الأحناف يقولوا إيه؟ يسقط عنهم الجمعة لأنهم غير مستطيعين أن يصلوها على الشرط الذي اشترطه الله. الشافعية يقولون على الواجب أنه يشترط أن تكون الخطبة باللغة العربية، وليس فيهم لم يكن فيهم من يحسن اللغة العربية، حينئذ يجوز له أن يخطب بلسانه مدة التعلم، الفترة التي يتعلم فيها اللغة العربية، وفي هذه الحالة يجوز له أن يخطب بلغتهم إنجليزية أو ألمانية أو أي شيء من هذه اللغات. فإن مضى زمن التعلم يعني يجوز أن يخطب فترة تعلم اللغة العربية، لكن إذا مضت فترة التعلم ولم يتعلم أحد منهم عصوا ويصلون الظهر أربعة ولا تنعقد لهم جمعة. والقول باشتراط كون الخطبة عربية بالنسبة للأركان فقط، يعني الامر مش صعب، ليس صعب، لان هو اساسا مطلوب ايه؟ اللغه العربيه تكون فين؟ في الاركان، اركان الخطبه اساسا، واضح؟ فالقول بالاشتراط، اشتراط كون الخطبه عربيه هو مطلوب بالنسبه لايه؟ للاركان فقط. اي نعم. وكما قلنا ان القول باشتراط كون الخطبه عربيه هو مذهب الجمهور. وقال ابو حنيفه: تصح الخطبه بغير العربيه ولو من قادر عليها والقوم عرب. وقال صاحباه كالشافعي واحمد ومالك باشتراط كونها عربيه، يعني الكلام الذي ذكرته قبل هو مدى اصحاب ابي حنيفه بخلاف مذهب ابي حنيفه بإيمان نفسه. فان امكن تعلمها وجب على الجميع على سبيل فرض الكفايه، فيكفي في تعلمها واحد كما هو سأل فروض الكفايه. ومعنى هذا الكلام اذا تعلم واحد الاركان الخمسه بالعربيه وخطب أجزاء الخطبة، وإن كان المستمعون أعجاما لا يفهمون معنى الخطبة العربية. وهنا قال بعضهم: فإن قيل ما فائدة الخطبة بالعربية إذا كان المستمعون لم يفهموها؟ فالجواب فائدتها العلم بالوعظ من حيث الجملة، فإن لم يكن تعلمها العربية يعني خطب بلغته وإن لم يفهمها القول. وهذا كله على القول باشتراط كونها عربية، باشتراط كونها عربية. وقيل مستحب ولا يشترط، لأن المقصود الوعظ وهو حاصل بكل اللغات، ولا يخفى أن رفض الحمد والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم وكلمة أيها الناس اتقوا الله وقراءة آية من القرآن يستطيع كل أعجمي أن يقرأ هذه الأركان الأربعة بالعربية، يعني هيتعلم هذه الأشياء فقط، أركان يأتي بها باللغة العربية. وأما الوعظ يعني المطلوب انه ياتي بالاركان باللغه العربيه كما ذكرنا الحمد والصلاه على الرسول عليه السلام، الامر بتقوى الله، قراءه ايه من القران هذه قطع الأعجام أن تحفظها بسهولة ويأتي بها. أما الوعظ فلا بأس أن يكون بلغة السامعين لأن القصد من الخطبة هو الوعظ وتذكير الناس بعظمة الله وآلائه وإفادتهم في أمور دينهم ودنياهم، وهذا يحصل بلغة السامعين، وإلا فمن فائدة في قراءة الخطبة والقوم لا يفهمونها. فنحمد الله سبحانه وتعالى على نعمة اللغة العربية، هذه من أعظم النعم التي من الله سبحانه وتعالى عليه، والإنسان إذا ائتمت وألف النعمة فإنه ينتهي مع الوقت ولا يشعر بها إلا إذا فقدها. يعني من أكبر المصائب الآن الناس الذين يتفكرون بأن أبنائهم لا يعرفون اللغة العربية، بالذات الذين يعيشون في ذلك الكفار، يعني يفخر جدا ويرفع رأسه شامخا لأن إنه لا يستطيع أن يقرأ اللغة العربية، كل لغته بالإنجليزية أو الفرنسية أو الألمانية أو أي شيء من هذه اللغة. واضح؟ فيعني هذه نعمة عظيمة ينبغي أن نحافظ عليها، وهي الاهتمام بلغة القرآن واللغة العربية. يعني هناك من الإخوة الأعاجم سواء في أوروبا أو أمريكا أو غيرها من البلاد، كل يعني أعظم أمنية له في حياته أن يبذل كل ما يملك في سبيل أن يتعلم اللغة العربية، في سبيل أن يعرف كيف يقرأ القرآن أو كيف يتعامل مع كتب الحديث وكتب العلم الشرعي. هذه الأشياء بالنسبة لهم يعني أمل مستعد أن يضحي فيه بكل ما يملك في سبيل أن يحصل عليه. وطبعا هذا في الغالب يكون بعد تقدم العمر، وما يستطيع إلا القليل منهم أن يحصل هذا، لأنه إذا أتى إلى بلاد العربية كي يتعلم بيهضم بواقع المسلمين، ويعني بالتالي ما يستطيع الاستمرار يعني في مثل هذه الأوضاع. أما قولهم يعلمون أنها وعظ من حيث الجملة، فما أدري ماذا يستفيد السامع من هذا العلم الإجمالي. يعني الذين قالوا إن حتى المصريين مش عربي اللي هم الحاضرين المصلين، فهم يعلمون فيه وعظ من حيث الجملة ومش مهم يفهموا، فيقول هنا يعني قد يعني ماذا يستفيد من يعلم إن الخطيب يعظ وهو لم يفهم الموعظة أصلا. وللسيد رشيد رضا رحمه الله تعالى جواب في هذه المسألة أحسن مما قلته. هذا كلام الشيخ أحمد بن حجر البصري. سئل الشيخ رشيد رضا رحمه الله: هل يجوز العدول عن تلاوة خطبة الجمعة باللسان العربي إلى لسان البلد الذي تقام فيها الجمعة حتى ينتفع بها العموم ويحصل منها الإرشاد المطلوب؟ فإن بتلاوتها بالعربية على أعجام لا يفهمون هذه اللغة فواتا لفائدتها. أجاب رحمه الله: قد بينا غير مرة أن معرفة اللغة العربية واجبة على كل مسلم، لأن فهم الدين وإقامة شعائره وأداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغة ولا تصح إلا بها. وهذا الحديث الحقيقة حديث ذو صدور، يعني موضوع اللغة العربية والمؤامرة الحثيثة على اللغة العربية مستمرة ليل نهار. لماذا؟ لأن أعداء الإسلام يفهمون جيدا ما لا يفهمه كثير من المسلمين. لماذا؟ لأن اللغة العربية يعني حفظت الإسلام والإسلام حفظ اللغة العربية وخاصة من القرآن الكريم، فلذلك استعصى على أعداء الإسلام خلال قرون عديدة أن يحطموا الإسلام بسبب قوة اللغة العربية وتوحد اللغة هذه الأخطار. يعني تخيل أنت لو قامت دولة من المغرب في الغرب إلى إندونيسيا وماليزيا وما بينها ومن بلاد المسلمين، يعني طبعا نجد أنها تكون أعظم قوة على وجه الأرض من كل ناحية، من حيث الموارد الاقتصادية مثلا، الأعداد البشرية، النواحي العلمية، من كفاءات كثيرة جدا. يعني بلا شك أن هذا سيكون من أقوى يكون أقوى في كيان، يعني إذا أتيح له أن ينهض بنفسه. من أقوى عوامل التوحد هو إيه؟ اللغة. يعني البلاد الأوروبية التي أقامت الآن الوحدة الأوروبية مع تفاوت ثقافتها وتفاوت إيه؟ لغتها، المسلمون يعني ولله الحمد لا شك أن في كل هذه البقاع بسبب توحد اللغة يسهل جدا تغيير وعلاج المفاهيم عن طريق هذه اللغة. فلذلك أعداء الإسلام يعني يخططون ليل النهار، هم لا يهدؤون في التخطيط لما نحن عنه غافلون، وهو محاولة تحطيم وتقويض الاهتمام باللغة العربية من حيث كونها لغة القرآن الكريم، ولكن يهتمون جدا بتشجيع اللهجات المحلية خاصة اللهجات الأجنبية تماما عن اللغة العربية. كالمشكلة الكبيرة الآن في الجزائر مشكلة إيه؟ البربر، يعني مرة بعد مرة، حتى إنهم ربما يخير بعض الناس يكون عندهم نوع من المجاهية القومية ويقول لا اللغة العربية تفرق بنوع من القومية، لكن مع الوقت بيدعم جانب هذه الطوائف. ولأن أحيانا الكيانات السياسية يعني حتى كتبة كده كحزب البعث مثلا، لكن من حيث لا تقصد يفخره الله لحماية اللغة العربية كما حصل في العراق وفي سوريا، يعني حيث حكم حزب البعث حزب ملحد واضح مشرك وثني، ومع ذلك حزب البعث سخر في وقت القرار لإتقان اللغة العربية وحماية اللغة العربية كناحية قومية فقط لا إخلاصا للإسلام، واضح. ف يعني قد تزول هذه، طبعا الأوضاع تتغير من وقت لآخر، وبالتالي يدعم هذه اللهجات الإيه؟ يعني كما من وقت لآخر يشار لموضوع اللهجة النوبية، لغة النوبة في الجنوب إن كانت هي لا تكتب هي في الشنطة فقط، واضح. ثم يأتي أيضا بعض البحوث تحت إطار أسماء مختلفة وتبدأ تنفخ في إن النوبة دول أصلهم يهود، يعني والعياذ بالله. لا شك ان اي اخ مسلم نوبي يستعد يندم من هذه النسبه، لكن اعداء الاسلام لهم طبعا مخططات يعني كثيره في هذا الجانب، تمزيق وحده البلاد يعني الاسلامي. فاقوى ما يعصم او من اقوى ما يعصم المسلمين من التفرق والتشتت ومن اقوى اسباب وحدته هو الاجتماع على اللغه العربيه. لماذا؟ ان هذه اللغه هي القنطره التي بها نصل الى القران ونصل الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل من يتامر عن الاسلام لابد ان يجتهد في تحصيل اللغه العربيه عن طريق تشجيع اللهجات، واظن الان توجد جرائد معتمده اللغه العاميه كلغه رسميه لها، جرائد لبعض الاولاد المنحلين من النصريين يعني ينشرون مجلات الان بلغه عاميه تماما لاهمال اللغه يعني العربيه. المهم هذا الموضوع حقيقه يستحق يعني محاضره كامله، موضوع خطوره اهمال تدريب اللغه العربيه واتقانها على يعني مصير المسلمين. وأعتقد الآن في الثانوية العامة أصبحت درجة اللغة العربية قريبة من الإنجليزي والفرنساوي ولا نفس الدرجة؟ نفس الدرجة. طبعا هذه مصيبة كبرى إن تتساوى اللغة العربية مع الفرنسية أو الإنجليزية في الدرجات. يعني أيامنا كانت اللغة العربية طبعا مثلا من 100 والإنجليزي مثلا من 50 أو 60، واضح. اما الان فهذا يعكس ايضا مؤامره اعداء الله واعداء الاسلام على لغه القران الكريم. المهم نعود لكلام الشيخ رشيد رضا رحمه الله تعالى، يقول قد بينا غير مره ان معرفه اللغه العربيه واجبه على كل مسلم، لان فهم الدين واقامه شعائره واداء فرائضه كل ذلك موقوف على فهم هذه اللغه، ولا تصح الا بها. وخطبة الجمعة من أقلها تأكيدا وثبوتا، وإن كانت من أكبر الشعائر فائدة. وقد كان الذين يدخلون في الإسلام من الأعاجم على عهد الصدر الأول يبادرون إلى تعلم اللغة العربية لأجل فهم القرآن والسنة والارتباط بصلة اللغة التي لا تتحقق وحدة الأمة بدونها. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا، أن مجرد ما كانت تفتح البلاد الإسلامية يدخلها نور الإسلام تنصبر تماما، ليس في العقيدة ولا في الذنوب ولا في المفاهيم بالإسلام، لكن أيضا حتى اللسان من قوة الفتح الإسلامي أنه يعني كان يصدر البلاد التي يفتخر إيه بلغة القرآن الكريم. وبذلك أمنوا مستقبل الإسلام لقرون عديدة مجيدة إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى بسبب إيه استمرارها باللغة العربية. هو الحقيقة عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان في غاية الذكاء، لأنه لما دخل مصر هنا وأراد أن أبحث عن الكلمة المناسبة طبعا، أن يشرف المصريين بالتخلي عن اللغة القبطية أو الكبطية إلى لغة القرآن الكريم، عالج هذا الوضع عند المصريين بطريقة ذكية، لأن عمرو بن العاص كان له رحلة إلى مصر قبل الفتح، من زمان كان جاء إلى مصر. فماذا فعل؟ طبعا يعني وجد نظام دواوين ونظام اداري كاي دوله فيها نظم اداري، ويبدو ان المصريين لهم ولع بالوظائف الحكوميه. يعني اعلن عمرو بن العاص انه لن يعين في الوظائف الحكوميه هذه الا من كان يتقن اللغه العربيه. فتسارع المصريون الى اتقان اللغه العربيه. يعني نحن بلا شك نفرح جدا لما نرى اناس من الكفار سواء نصارى او غيرهم في بلاد المسلمين كان هنا ويجبرون على التكلم باللغه العربيه الى اليوم. واضح هذه من 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 شده قوه الصبغه الاسلاميه التي صدرت بها البلاد المفتوحه. يعني حتى الان صار البلدان يتكلمون اللغه العربيه، وان كان كل الطوائف الان تحاول ان تتنقل بالفزع الى لغه اللغات الاخرى، لكن شاءوا الى الان ما زال ولله الحمد هذه البصمه باقيه على السنتين، وهذه من بركات الاسلام. وهذا من الخير لهم، لانهم اذا فهموا اللغه العربيه بيكون قنطره وطرق الاسلام اسهل. إذا سمع القرآن يستطيع أن يتدبر فيه ويفهم. وهذا هو سر هذه الظاهرة العجيبة المنتشرة الآن، وإن كانت ليست واضحة للعيان، وهي إقبال كثير جدا من النصارى ومن اتباع النصارى على الدخول في دين الله سبحانه وتعالى. كثير جدا الإنسان يسمع عن قصص، لماذا لم يكن سمعت في إذاعة القرآن الكريم، سمعت القرآن الكريم وتأثرت به. وكثير من القصص بسبب ماذا؟ اللغة. لو أن اللغة في حاجز ما كان يستطيع هؤلاء الناس أن يهتدوا إلى يعني زمان الإله والتوحيد. يقول الشيخ رشيد رضا: وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يخطبون الناس باللغة العربية في كل بلاد يفتحونها، وما كان يمر الزمن الطويل على بلاد يدخلونها إلا وتتحول لغتها إلى لغتهم في زمن قصير، بتأثير روح الإسلام لا بالترغيب الدنيوي ولا بقوة الإلزام. ولو كانوا يرون إقرار من يدخل في دينهم من الأمم الأعجمية على لغتهم، لو كان الصحابة لا يرون اي بأس ان يتركوا الناس للغتها، المهم انهم اسلموا وقالوا التوحيد ويحفظوا لغه تعبد اللغه العربيه ولغه عباده فقط، واضح، ويخلي حياتهم كلها ما تستغرب باللغه العربيه. لو كان الصحابه يعني يرون ان هذا هو الحل لبادروا هم الى تعلم تلك اللغات. كان الصحابه هم يعني يبادرون الى تعلم لغات تلك الامم ويقيموا لهم فرائض الدين وعبادته بهذه اللغه. وبقي الروماني رومانيا والفارسي فارسيا وهلم جرا. ثم ذكر عن تجويد الحنفية للخطبة بغير العربية أنه من باب الضرورة، كما جوزوا كون القاضي جاهلا وفاسقا. وقال بعد كلام طويل: إذا أقيمت أركانها الأصلية باللغة العربية وزيد فيها شيء من الوعظ بلغة أخرى للحاجة، لا يخل ذلك بصحة الصلاة ولا بصحة الخطبة، ولكنه يدخل في الشعائر الإسلامية تسويق يخشى أن يصير مستمرا. وقال: ما معناه؟ ينبغي أن تترجم الخطبة بعد الصلاة بلغة القول. وهذا هو الغالب الآن في البلاد الغربية، أن الإخوة يخطبون باللغة العربية الخطبتين، ثم بعد الصلاة بتترجم اللغة للخطبة باللغة القول. يعني فمن أراد أن يعني يفهم ما بين فائدة إقامة الشعيرة باللغة العربية وبين نفع الناس بمعنى الخطبة التي سمعوها.
لأن بعد الصلاة ما ينفعش ولا مثلا
في الناس على القول بالاشتراك، يبقى لابد تكون بعد الصلاة، لا ما لها مكان بعد الصلاة، مش تقول لابد معنى واجب يعني أفضل. لكن على المذهب الآخر وهو عدم اشتراك باللغة العربية يجوز، يأتي فقط بالأركان باللغة العربية ويخطب الخطبة باللغة الأجنبية. ولذلك يقول هنا: يا أيها القارئ الكريم، لو وقف خطيب وقال: الحمد لله، اللهم صل على محمد، أيها الناس اتقوا الله، قل أعوذ برب الفلق، اللهم اغفر للمؤمنين، فهل هذه خطبة كما يقول الفقهاء؟ وهل شرعت الخطبة إلا لإيقاظ الناس من غفلاتهم وترغيبهم وترهيبهم وتعليمهم أصول الدين وذكر صفات الرب والدعوة إلى الله وذكر آلائه التي تحببه إلى خلقه وأيامه التي تخوفهم من بأسه والأمر بذكره وشكره الذي يحببهم إليه، فينصرف السامعون وقد ازدادوا إيمانا بالله واستفادوا فوائد جديدة في دينهم ودنياهم. فهل يحصل ما قلناه بمجرد الأركان الخمسة التي ذكرناها آنفا؟ يعني على الأحوال أعتقد الآن تكون الصورة يعني أوضح. يعني هذه الأركان: اللهم صل على محمد، أيها الناس اتقوا الله، الأول الحمد لله، اللهم صل على محمد، أيها الناس اتقوا الله، قل أعوذ برب الفلق، اللهم اغفر للمؤمنين. يعني ما استغرقت نصف دقيقة. هذه أركان الخطبة. هل يتصور أن ممكن تكون خطبة يعني بهذا المعنى؟ هل الشريعة شرعت خطبة الجمعة حتى نصح العبادة فقط بالإتيان بالأركان وينزل الخطيب بعد ما يقول هذه الجملة الخمسة؟ طبعا لا في شك أن هذا يعني اختصار مخل جدا. واضح؟
أيضا
طبعا الفصحى لا شك في ذلك يعني التي قد تتسامح في ألفاظ يسيرة إذا احتاج يعني باللغة العامية. واضح؟ لكن الأصل طبعا أن يحافظ على اللغة العربية بالفصحى. نعم. وصلاة الجمعة ركعتان إذ نعم حكاه ابن المنذر يعني غيره، وهذا معلوم بالضرورة من الدين أن صلاة الجمعة ركعتان كما علم تماما عدد ركعات صلوات الخمس لا يمكنه إلا مكلف، ولذلك قال عمر رضي الله تعالى عنه صلاة الجمعة ركعتان تمام غير قصر وقد خاف من افترى. أيوة. حكاه ابن المنذر يسن أن يقرأ جهرا، فطبعا كلمة يسن كما قلنا الفقيه يكون دقيقا في استعمال الألفاظ وبيفصل الكلمة على قدر المعنى الذي يريد التعبير عنه، فكلمة يسن هنا مقصودة بذلك. يسن يعني معناها إيه؟ يسن أن يقرأ جهرا يعني معنى ذلك طيب لو أسر بالقراءة في الصلاة تبطل الصلاة؟ لا تبطل، لأن الجهر إيه؟ سنة. طيب صلاة الظهر والعصر الجهر سنة أم فريضة؟ نعم الإفراط. طب سنة إيه دي؟ صحيح. نعم نعم يعني هناك حديث صحيح مسلم في صلاة الظهر وكان يسمعنا الآية أحيانا وكان يسمعنا الآية أحيانا. هناك أقوال عدة في توجيه الحديث، لكن منها أنه كان يظهر أحيانا بالآية أثناء صلاة الظهر ليعلمهم أنه ليس بشرط أو ليس يعني واجبا الإفراط، فإن فيذهب لبيان جواز ذلك وأنه يسن. نعم يسن أن يقرأ جهرا بفعله صلى الله عليه وسلم. نقله الخلف عن السلف نقلا متواترا وصار أمرا ظاهرا مستمرا من عصر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عصرنا، وأجمع المسلمون عليه اللي هو الجهر في صلاة الجمعة. والحكمة في الجهر فيها وفي العيدين كونه أبلغ في حصول المقصود وأنفع للجمع، بل فيه من قراءة كلام الله عليهم وتبليغه في تلك المجامع العظام ما هو من أعظم مقاصد الرسالة. ولذلك يقول الشيخ العثيمين حفظه الله تعالى في قول في الرب المرضى يسن أن يقرأ جهرا، هذا مما تختلف فيه عن صلاة الظهر، يعني هذه من خصائص صلاة الجمعة التي تتميز بها عن صلاة الظهر أن القراءة فيها تكون جهرا. نعم. أنها تسمى القراءة فيها جهرا من بين سائر الصلوات النهارية، ونحن إذا تأملنا الصلوات الجهرية وجدنا أنها الصلوات الليلية المكتوبة المغرب والعشاء والفجر، وأنها أيضا الصلاة ذات الاجتماع العام يعني إما تكون الجهر يعني المغرب والعشاء والفجر، وإما الصلوات اللي فيها تجمع عام وشامل للمسلمين مثل الجمعة والعيد والكسوف والاستسقاء، لأن هذه يجتمع فيها الناس اجتماعا عاما. فالسنة في الكسوف مثلا أن يصليها أهل البلد كلهم في مسجد واحد في الجامع، وكذلك صلاة الاستسقاء وصلاة العيد وصلاة الجمعة. والحكمة من ذلك أنه يظهر في هذه الصلوات ذوات الاجتماع العام هو إظهار الموافقة والائتلاف التام، لأنه إذا كان الإمام يظهر صارت قراءته قراءة للجميع، فكأنه عنوان على ائتلاف أهل البلد كلهم. أما في الليل فالحكمة من ذلك هو أنه قد يكون أنشط للمصلين إذا استمعوا القراءة، لا سيما إذا كان الصوت جيدا، ولأجل أن يتواطأ القلب واللسان من جميع الحاضرين. فطبعا قوله يعني يسن أن يقرأ جهرا يعني الأفضل الجهر ولو أثر لصحت الصلاة. نعم. يقرأ جهرا في الركعة الأولى بالجمعة بعد الفاتحة، يعني يقرأ جهرا بسورة الجمعة بعد أن يقرأ من سورة الفاتحة الركعة الأولى، وفي الركعة الثانية للمنافقين يعني بعد الفاتحة، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بهما، رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا وفاقا للشافعي، ولا نزاع في قراءة الفاتحة وسورة في كل ركعة منها، وقد استفاضت السنة بذلك. وجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم يستحبون ما جاء به السنة في هذا وغيره، فكان الأفضل أن تطبق السنة أن يصلي بالإيه؟ بالجمعة والمنافقون. واضح؟ أما لفظ مسلم فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، ولمسلم أيضا كان يصلي في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالغسيل، وله أيضا كان يصلي بسبح والغسيل الأعلى والغسيل. فصح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ أحيانا بالجمعة والمنافقين وأحيانا بسبح وهل أتاك حديث الغسيل، ولا يستحب أن يقرأ من كل سورة بعضها، يعني ما لا يجزئ أو يعني يكون ما يجزئ طبعا، يعني أقصد يعني يكره أن يقتصر على جزء من إيه من السورة، أو أن يعني يقطع الواحدة منهما على الركعتين. واضح؟ فإن ذلك خلاف السنة. وعن أبي جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بالجمعة والمنافقين، فأما سورة الجمعة فيبشر بها المؤمنين ويحرضهم، وأما سورة المنافقين فيؤيس بها المنافقين ويوبخهم. وطبعا القاعدة أنه يقرأ الأيسر على الناس، يقرأ الأيسر على الناس يعني من حيث الإطالة. وقال شيخ الإسلام أما القراءة فيها بسورة الجمعة فلما تضمنته من الأمر بهذه الصلاة وإجابة السعي لها وترك العمل العائق عنها والأمر بإكثار ذكره ليحصل له الفلاح في الدارين. وأما القراءة بسورة المنافقين فلما فيها من تحذير الأمة من النفاق المرضي، والتحذير لهم أن تشغلهم أموالهم وأولادهم عن صلاة الجمعة وعن ذكره، وأنهم إن فعلوا ذلك خسروا ولا بد، وحظا لهم على الإنفاق الذي هو من أكبر سعادتهم، وتحذيرا لهم من هجوم الموت وهم على حالة يطلبون الرجعة ولا يجابون إليها ويتمنون الإقالة. وأما سبح والغسيل فلما فيهما من التذكير بأحوال الآخرة والوعد والوعيد، أيضا يعني التذكير عموما بتوالي الخطبة هي تذكير بالله سبحانه وتعالى، فلما الصلاة أيضا تتضمن أنه لن ينتفع بهذه الذكرى إلا المؤمنون، كما في سورة تذبح يقول تعالى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى، أما في سورة الغشية فقال فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمصير. هذا كله مما يناسب قراءتهما في تلك الصلاة الجامعة، وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما فيهما كما رواه أبو داود وغيره. فالأولى طبعا المحافظة على يعني هذه السور في صلاة الجمعة، ولن يستطيع الإمام أن يحافظ عليها إلا إذا قصر الخطبة، أما إذا أطال الخطبة ف يعني يضجر الناس إذا أطال الصلاة أيضا. ويخرب الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه. من يعرف جعفر وهو منه بحيث يسمعه؟ نسأل فرصة. نعم. في كلام ثاني؟ لا حال هي حال أنا بس بشوف يعني أنتوا واثقين ولا حال طبعا. طب ليه أنت حال؟ يعني اشرح لنا معنى الجملة، يقول ويحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه.
والله
حاجة
اللي
يمسك من
حاله
نعم
تفضل اللي هو بيقصد حاله المأمون هو قريب من الصحيح والرسول القرى
نعم
المأمون نفسه يكون قريب من الإمام حيث
الإمام بعبارة أخرى يعني نستنبط لما إحنا عرفناها حال نستنبط منها إنه متى لا يحرم الكلام مع وجود الإنسان في صلاة الجمعة كان بحيث ايه لا يسمعه يعني يحرم كلام متى ما دمت تسمع صوت الامام، لكن اذا كان النقد بسبب من الاسباب موجود انت في الصلاه لكن لا تسمع صوت الامام، فاذا كنت لا تسمع صوت الامام لا يحرم عليك الكلام. واضح؟ هذا الحال. فلذلك يعني اعتبرنا بالاعراب ان اذا كان الشخص حاله هكذا انه من الايمان يعني موقعه من الايمان بحيث يسمعه، اذا كان هذا هو حاله يحرم عليه الكلام. فمفهومه انه اذا كان لا يسمع الايمان لا يحرم عليه الكلام. يقول يحرم الكلام والامام يخطب.
الامام لا يسمع كلام المتكلم ولا
تفتكر مين يسمع كلام الخطيب؟ طبعا العبرة طب انتظر احنا بس هنشرح الان. يحرم الكلام والامام يخطب، هل يمكن هناك ان يكون التعبير ادق من قولي والامام يخطب والخطيب يخطب؟ وذكرنا السبب انه ممكن الامام يكون غير الخطيب، لكن هذا جانب على الغالب يعني ان الغالب يكون الامام هو الخطيب. يحرم الكلام والامام يخطب وفاقا لمالك وابي حنيفه والاوزاعي وغيرهم. قال ابن القيم الانصات للخطبه اذا سمعها واجب في اصح القولين. الانصات للخطبه اذا سمعها هذا هو الشرط، ما دمت تسمع الخطبه يجب عليك الانصات لها، بل هو قول اكثر اهل العلم، وحكي انه قول عامه اهل العلم، واحاديث النهي عن مس الحصى والامر بالانصات تدل على لزوم اقبال القلب والجوارح على الخطبه. يعني الخطبه حتى تنال صلاة الجمعة ويصح لك صلاة الجمعة يعني ينبغي أن تقبل لا بظاهرك فقط لكن بقلبك أيضا، لأن الحديث التي فيها يعني النهي عن مس الحصى، لأن المساجد في المواضع كانت تفرش بالإيه؟ بالحصى، فواحد يعني يعبث الحصى وهو جالس ينفث، هذا يدل على أن قلبه في وجه آخر غير ما يقوله الخطيب. كذلك الأمر بالإنصات، الأمر بالإنصات يدل على لزوم إقبال القلب والجوارح على الخطبة. قال الترمذي والعمل عليه عند أهل العلم كرهوا أن يتكلم والإمام يخطب، وقالوا إن تكلم غيره فلا ينكر عليه إلا بالإشارة. لو شخص بجوارك يتكلم أثناء الخطبة فلا تقل له لا تتكلم، لا تقل له أنصت كما هو نص الحديث، وإنما إيه؟ بالإشارة، كان يضع اصبعه على فيه اشاره الى ان يتكلم. لكن ان لم يسمع الخطيب لبعده فلا يحرم عليه الكلام حينئذ، واشتغاله بالقراءه والذكر والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم افضل من سكوته. نص عليه، نص عليه الامام احمد، انك اذا كنت لبعدك عن الامام لم تسمع، لا تسمع الخطبه في هذه الحاله يعني لا يحرم الكلام. لكن هل معنى لا يحرم الكلام نتنادى نتكلم براحته؟ لا، يشتغل بايه؟ بالذكر وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو بقراءة القرآن، فهذا أفضل من سكوته. ما لم يبلي به إلا إذا كان اشتغاله بهذه الأشياء من الذكر والقراءة يبلي به من حوله من الناس، وذلك لعدم الحاجة إلى الاستماع، لعدم الحاجة إلى الاستماع، لأنه الآن ماذا يسمع؟ هو لا يسمع، لا تصل الخطبة. يحرم الكلام والإمام يخطب وهو منه بحيث يسمعه، وهو منه بحيث يسمعه، وذلك لقوله تبارك وتعالى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، وهذا رواه الإمام أحمد. واستدل هنا في منار السبيل بحديث المتفق عليه يقول عليه الصلاة والسلام إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب أنصت فقد لغوت، فقد لغوت. أيضا مع أن كلمة أنصت هذه تعتبر إيه؟ أمرا بالمعروف، أمرا بالمعروف، واضح؟ تأمر بالإنصات حتى يستمع لخطبة الإمام، ومع ذلك في هذا الموقف بالذات من شدة تأكد وجوب الإنصات اعتبر قولك له أنصت لغوا. قال بعض العلماء ان هذه الايه الكريمه واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا، قالوا انها نزلت الخطبه وسميت قرانا لاكتمالها عليه، بعضهم يقول هكذا اذا قرئ القران يعني في اثناء خطبه الجمعه، واضح؟ وانما اطلق على الخطبه قرانا لان الخطبه تشتمل على القران، هذا وجه يعني عند بعض المفسرين. والاكثر اكثر المفسرين على ان المقصود بالايه الكريمه قراءه القران في الصلاه، في الصلاه، واذا قرئ القران في الصلاه. ولا مانع من العموم، يعني وجوب الإجابة الإنصاف حيثما قرأ القرآن الكريم. والاستماع هو شغل القلب بالإسماع والإصغاء للمتكلم، والإنصاف هو السكوت. ولقوله صلى الله عليه وسلم من قال صح صح. أي نوع هذه صح؟ عايز واحد فقط اليوم.
اسم
فعل معنى اسم فعل امر بمعنى اذكر. اسم فعل امر لابد تحدد النوع ده. فهم اي اذكر. فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له، رواه احمد من حديث علي، وله من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، وهذا تقبيح وتنفيذ من الكلام أثناء الخطبة. والذي يقول له أنصت ليست له جمعة، هذا خبر ابن عباس من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له أنصت ليست له جمعة. طبعا نريد أن نتأمل ونلاحظ هنا أن ما ورد يعني في نصوص القرآن والسنة ولا في كلام السلف وصف آدمي بأنه حمار أو خنزير أو كلب أو غير ذلك من هذه الألفاظ. لا، دائما جاء بإيه؟ تشبيه. ولذلك يعني بعض السلف يعني قال أظن عليا رضي الله تعالى عنه يعني قال إن معنى كلام أن يعني أن أخشى يعني إذا قلت لرجل يا كلب أو يا خنزير أو يا حمار أن يلقاني يوم القيامة ويقول لي أتراني خلقت كلبا أو خنزيرا من حمارة. فليس لم يكن أخلاق السلف وصف الآدمي حتى لو كافر ولو مشرك نجد ما في القرآن ولا في السنة أن يقال فلان كذا من هذه الأوصاف، وإنما فيه كمثل الحمار يحمل أسفارا، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه إلى آخره. واضح؟ فكذلك هنا في هذا الأثر من تكلم فهو كالحمار يحمل أسفارا، لكن لا يوصف الإنسان نفسه وهو آدمي لأنه يعني كلب أو حمار أو خنزير حتى لو كان كافرا. لماذا؟ أن هذا فيه أمران، فيه أنه كذب لأنه آدمي وليس بهذا الصفة، وفي نفس الوقت فيه فحش من القول، فيه فحش من القول، والمذكر يعني الأصل لأنه يتنزه عن هذا. أي نعم. ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام فلا جمعة له يعني أنه لا ينال أجر الجمعة، لا ينال أجر الجمعة، وليس معناه أن جمعته لا تصح، ولا شك أن أجر الجمعة أكثر من أجر بقية الصلوات وبالذات صلاة الظهر، فثواب الجمعة أعظم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوه. وقال الطحاوي تواترت به الروايات، وقال أبي لما قال له رجل متى الساعة متى الساعة قال له أبي ما لك من جمعتك إلا ما لغيت، ما لك من جمعتك إلا ما لغيت. وقال سعد لا جمعة له، وصدقهما صلى الله عليه وسلم. وقوله فقد لغوت يعني قد قلت اللغو، واللغو الإثم والكلام الملغي السقط. قال النووي وغيره الكلام حال الخطبة لغو، الكلام طبعا الكلام هنا بإطلاقه حتى الأمر المعروف، حتى قوله في من يتكلم أنصت أو صح أو أسكت هذا يعد لغوا. فقوله أنصت لغو وهو في الأصل أمر بمعروف، فنهى عنه تنبيها على أن غيره من الكلام أولى. ولأحمد وغيره عن علي مرفوعا إن الملائكة على دار المسجد يكتبون الناس على قدر منازلهم، فمن أتى الجمعة ودنا واستمع وأنصت ولم يلغ كان له كفلان من الأجر، ومن لغى فلا جمعة له أي فلا فضل له، وإذ لا ثواب من عبادة على فعل محرم ويثاب على نفس الصلاة. نعم، هذا فيما يتعلق يعني بالكلام، لكن يستثنى من الكلام من؟ الإمام. الإمام فإن الإمام لا يحرم عليه الكلام لأنه بيخطب، يعني شيء لديه طبعا الإمام بيخطب فهيتكلم طبعا الخطبة كلام، واضح؟ إلا له أي للإمام فلا يحرم عليه الكلام، أو لمن يكلمه لمصلحة. إذا الإمام كلم سقطا لمصلحة كأمر بمعروف وتأخر. والمصلحة شرط في حق من كلم الإمام الخاطب لا في حق مخاطب، لأنه صلى الله عليه وسلم كلم سائلا وكلمه هو، وكلمه هو يعني كلم سليكا وكلمه، وهذا متفق عليه. وسأله عباس ابن مرداس الاستسقاء، وهذا متفق عليه أيضا. وسأل عمر عثمان فأجابه وهو على، وسأل عمر عثمان كما تعرفون في الحديث فأجابه وهو على المنبر وغير ذلك. ولأنه حال كلامه للإمام وكلام الإمام له لا يشغل عن سماع الخطبة، لأن في هذه الحالة كان الإمام يخاطب شخصا معينا، مثلا انقطع عن سيارة كهربائية وحصل أي خلل مثلا في الآلة، فهناك المسؤول مثلا في المسجد عن هذا، فكون الإمام يخاطبه فيما يتعلق بمصلحة الصلاة والآخر يرد عليه للحاجة ولقدر الحاجة، فهذا ليس لا يحرم على هذا الشخص المتكلم. لماذا؟ لأن تحريم الكلام وإجابة الإنصات من أجل الاستماع إلى الخطبة. لكن هذا الشخص إذا خاطبه الإمام هل يشغل عن الخطبة؟ لا يشغل عن الخطبة. أي نعم. ولذلك فضيلة الشيخ العثيمين حفظه الله هنا يوضح أو يزيد هذه المسألة إيضاحا بقوله إلا له أي الإمام أو لمن يكلمه لمصلحة. قيد للمسألتين جميعا، كلمة المصلحة قيد لإيه؟ في المسألتين جميعا، يعني قيد لكلام الإمام وقيد لكلام من يكلمه الإمام. فلا يجوز للإمام أن يتكلم كلاما بلا مصلحة، فلا بد أن يكون لمصلحة تتعلق بالصلاة أو بغيرها مما يحصل الكلام فيه. وأما لو تكلم الإمام لغير مصلحة فإنه لا يجوز، وإذا كان لحاجة يجوز من باب أولى. فمن الحاجة أن يخفى على المستمع معنى جملة في الخطبة فيسأل، ومن الحاجة أيضا أن يخطئ الخطيب في آية خطأ يحيل المعنى، مثل أن يسقط جملة من الآية أو ما أشبه ذلك. فالمأموم يمكن أن يصلي، ممكن أن ينزه إذا كان هذا يحصل في الصلاة يفتح الإمام. والمصلحة دون الحاجة، المصلحة أقل من الحاجة. فمن المصلحة مثلا إذا اختل صوت مكبر الصوت فالإمام يتكلم ويقول للمهندس انظر إلى مكبر الصوت الذي أخله. وكذلك من يكلم الإمام للمصلحة والحاجة يجوز له ذلك. ودليل هذا أن رجلا دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاث مرات. يقول أنس راوي الحديث والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سنع من بيت ولا دار، وسنع هو جبل صغير في المدينة تأتي من قبله السحاب، يعني معنى الكلام أن السماء كانت تحور. فخرجت من وراء سنع سحابة مثل الترس، وهو مثل الخبز الذي الطاجع الذي يخبز فيه يتخذ من جلد قوي أو من حديد. فارتفعت في السماء وانتصرت ورعدت وبرقت، ثم نزل المطر، فما نزل النبي صلى الله عليه وسلم من المنبر إلا والمطر يتحاذر من لحيته صلى الله عليه وآله وسلم. فنشك هذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى وعلامة من علامات نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقد استجاب الله سبحانه وتعالى دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، وبقي المطر من هذه اللحظة، بقي المطر يعني ينزل أسبوعا كاملا لم يروا الشمس. فلما كانت الجمعة الثانية دخل الرجل أو رجل آخر فقال يا رسول الله تهدم البناء وغرق المال فادعوا الله يمسكها أو يمسكها، لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يمسكها، فقال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والزراب وبطون الأودية ومنافذ الشجر، أي أن يبقى المطر على الأماكن التي فيها مصلحة وليس فيها مضرة. يقول فجعل يشير إلى السماء عليه الصلاة والسلام، كلما أشار إلى ناحية انفرج السحاب في الحال، انفرج السحاب، لأن الله عز وجل يعني يأمر هذا السحاب بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج الناس يمشون في الشمس بعد الجمعة. فهذا الأعرابي الأول سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله بالغيب، والثاني سأل الرسول صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله في الإنسان، فهذا لحاجة ومصلحة فلا بأس به. ولذلك يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إزاد المعاد: وكان يقطع خطبته من حاجة تعرض أو السؤال من أحد من أصحابه فيجيبه، ثم يعود إلى خطبته فيتمها، وكان ربما نزل على المنبر للحاجة ثم يعود فيتمها، كما نزل لعبد الحسن والحسين رضي الله عنهما فأخذهما ثم رقى بهما المنبر فأتم خطبته. وكان يدعو الرجل في خطبته: تعال يا فلان، اجلس يا فلان، صل يا فلان، وكان يمر بمقتضى الحال في خطبته، فإذا رأى ذا فاقة وحاجة أمرهم بالصدقة وحضهم عليها. نعم. يعني واحد من المأمومين مثلا جالس صلاة الجمعة، متى يجب عليه أن يتكلم؟ تفضل. لا ده مش واجب، دي قلنا دي جائز، احنا قلنا دقيق ودقيق في الكلمة. أنا مش بقول يعني متى يجوز، أنا بقول متى يجب، يعني لو ما كانش يتكلم يأسف.
تفضل.
نعم.
إذا لقى إنسان أعمى يقع في بيته.
مثال. نعم. في حاجة ثانية؟
نعم.
أي نعم. يجب من لحالة مثلا، حالات خطيرة جدا مثلا يعني تحذير ضرير سيقع في بئر، في هذه الحالة يجب عليه أن يحذره حتى لا يهلك، أو شخص غافل عن هلكة معينة تهجم عليه فيجب عليه أن يحذره، مثلا نار يغسل شخص معين حتى تحرقه النار مثلا، في هذه الحالة يجب عليه أن ينقذه، مثلا حية بتبحث نحوه ونحو ذلك مما يقتله أو يضره، فهنا يجب عليه أن يحذر، كما قلنا في جواز قطع الصلاة لمثل هذا، يجوز قطع الصلاة لمثل هذه الأشياء. يقول في المنال السبيل: ويباح يعني إذا سكت بينهما لأنه لا خطبة إذا ينصت لها، هذا موضع يباح فيه الكلام، فقد تكلمنا ضمن من قبل في ضمن الكلام أن كنا يحرم الكلام والإمام يخطب إذا كان منه بحيث يسمع، فإذا كان بحيث لا يسمع ففي هذه الحالة نقول لا يحرم الكلام، والأولى أن يستغرب الذكر. طيب، الفترة التي يسكت فيها الإمام يجلس، هي الجلسة التي بين الخطبتين، في هذه الفترة التي يسكت فيها الإمام يباح له الكلام، لماذا؟ لأنه لا خطبة حينئذ ينصت لها، ما في خطبة. طبعا يجوز الكلام قبل الخطبة وبعدها، يجوز الكلام لابد أن نقيدها، يجوز الكلام بما يجوز، يعني يجوز الكلام الجائز، ورح دون الكلام المحرم على كل حال كالغيبة والنميمة، فالذي تجوز حال لا تجوز، فلن نقول يجوز، يبقى يجوز الكلام الجائز، يجوز ما يجوز ما وضحنا الكلام كذكر وحديث ونحوهما، لما رواه مالك والشافعي وغيرهما بإسناد جيد عن ثعلبة بن مالك قال: كانوا يتحدثون يوم الجمعة وعمر جالس على المنبر، فإذا سكت المؤذن قام عمر فلم يتكلم أحد حتى يقضي الخطبتين، فإذا قامت الصلاة ونزل عمر تكلموا، وهو المنقول عن الصحابة وقول جمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد وغيرهم. وأما حديث الدنيا فلا يجوز في المسجد ولو لم يكن ثم خطبة، يعني يكره الإنسان يتكلم بحديث الدنيا داخل يعني المسجد. فعمر كان يقف على المنبر ويجلس. طيب، قلنا من قبل إن خروج الإمام يقطع ماذا؟ خروج الإمام يقطع الصلاة، يعني لا يعني يصلح أن يستأنف الإنسان تطوعا جديدا. واضح؟ خروج الإمام يقطع الصلاة. طيب، وخطبته تقطع الكلام، فإذا يمكن أن يتكلم قبل أن يشرع الإمام في الخطبة. طبعا أنا أحذر باستمرار من إن إحنا أحيانا بنتمادى، بنعرف إن في شيء مباح نتمادى فيه. واضح؟ كأنه مأمور بفعله، يعني فيبقى أن ينتبه إلى هذا، مش معنى إن يباح معناه إن إحنا نحرص على الكلام، لأنه مجرد ضبط الأمور من الناحية الفقهية. لكن دائما من الاولى الانسان يستغل بالاولى بالذكر او الصمت وغير ذلك. ايضا كما يقول هنا: ويباح اذا سكت بينهما، يعني اذا سكت بين الخطبتين لانه لا خطبه حينئذ ينصت لها. طيب، هل يتصدق على سائل وقت الخطبه؟ لا يتصدق على فاعل وقت الخطبة لأنه فعل ما لا يجوز له فعله وهو الكلام حال الخطبة، لأن هذا السائل يعني إذا كان المصلي لا يجوز له إنه يعني يمس الحصى أو مثلا يحرك السجاد مثلا أو الحصير في المسجد أو يعبث بأي شيء من هذه الأشياء، إذا كان هذا لا يجوز وهذا من اللغو. فأنا بلك بهذا المؤذن أو مأمور المؤذن يعني خادم المسجد أو المتسول أو هؤلاء الناس الذين يزورون في صورة مقززة ولا تليق بكرامة المسلم أبدا، اللي يمسكوا الصناديق ويدوروا على الناس في داخل الصفوف ويشغلونهم عن الانفصال الخطير. هل هؤلاء يعني مرفوع عنهم الخلف؟ هل هؤلاء غير مكلفين؟ خدم المسجد هؤلاء والذين يتسولون هل هم مخاطبون بالانفصال أم أنهم مستثنون؟ مخاطبون بالانفصال طبعا، واجب عليهم هذه الجمعة. فهذا يعني في استخفاف بهذه الشعيرة الإسلامية أن يعرض عن الخطبة كي يتسول أو يملأ الصناديق حتى لو كانت تستعمل في الخير فلا خير في مثل هذا التصرف. واضح؟ أي نعم. الممكن ما ينبغي أن يعني يهين نفسه بهذه الصورة أو يهدر كرامته بهذه الصورة المخيفة التي لا تليق حتى لو كانت الأموال تستعمل في الخير، أن يلف على الناس بالصناديق بهذه الصورة المقززة. فهذا الشخص يجب عليه أن ينفق. فأنت إذا تطبقت عليه وأعطيته أنت تعينه على أن يتمادى في هذا المنكر لم يجد صبر. لو أن هؤلاء الناس المتسولون أو الذين يجمعون الأموال للتبرعات في الصناديق لو أنهم طافوا جمعة أو جمعتين وثلاثة وجدوا من المسلمين أو المصلون عندهم من الوعي ما يمنعهم من أن يعينهم على هذا، فينزجرون على صراحة محدش يقدر عليه، فينزجرون على التمادي في هذا الانتصار بالإنفاق لخطيب الجمعة. لا يتصدق على من يسأل أثناء خطبة الجمعة كي لا يعينه على هذا يعني على هذا المنكر. لماذا؟ لأنه فعل بسؤاله ما لا يجوز له فعله وهو الكلام حال الخطبة فلا يعينه على ما لا يجوز. قال أحمد وإن حفظ السائل كان أعجب إليه. حفظ السائل معناه إيه؟ رماه بالحفظاء يرميه بشوية صوت غيرين يرميه بها كان أعجب إليه. طبعا والله تعالى أعلم قد يكون هذا يعني في مثل عصر الإمام أحمد الآن قد تحصل فتنة كبيرة في المسجد لو أنك جبت ثوب رميت السائل هذا، لكن الصحيح في هذا والله تعالى أعلم التوعية للإمام أن هذا لا يجوز التوعية لهؤلاء الناس حتى لا يتمادى في هذا السائل. يقول الإمام أحمد وإن حصل السائل كان أعجب إليه لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل والإمام يخطب يوم الجمعة. سائل يعني طبعا يتسول يعني وعليه فلا يناول السائل إلا أن يكون سأل قبلها ثم جلس فيجوز تطبق عليه. وظاهر كلام جماعة يحرم السؤال كإنشاد الضالة، يحرم السؤال كإنشاد الضالة. يقول أو شرع في دعاء لأنه غير واجب فلا يجب الانصات له. ما معنى هذا الكلام في سياق معكم كتاب طبعا انظروا في النص كده احد يحاول يشرح هذه العبارة في رأي ما قبلها يعطيه فرصة يعني العبارة قبلها ايه ويباح اذا سكت بينهما لانه لا خطبة اذا ينصت لها او شرع في دعاء لانه غير واجب فلا يجب الانصات له. نعم
الله
سبحانه وتعالى في كل شيء وينفقه. لا ما مشهور لنا ترى هذا.
ويباح
أيضا
يعني الكلام قبل الخطبة
وبين الخطبتين وأثناء الدعاء. أي نعم. هذا هو الذي يفهم به هذه العبارة من المتن. يقول أو شرع في دعاء يعني إذا الإمام التزم الخطبة وشرع في دعاء ففي هذه الحالة يعني ما يؤخذ من النص هنا أنه يجوز له في هذه الحالة أن يتكلم أو شرع في دعاء. لماذا؟ يقول لأنه أي الدعاء غير واجب فلا يجب الإنصات له، فلا يجب الإنصات له. طبعا أنا أشرح المتن أولا ثم أنبه على أن أحيانا يكون الكلام يعني يكون فيه مخالفة للأدلة أو لعموم الأدلة وهذا منها في الحقيقة. لماذا؟ أن الخطبة الإدعاء هو إلا امتداد للخطبة وليس أجنبيا عنها، لكن هذا كي تعلموا يعني المشهور في المذهب يعني. والمقصود بهذه العبارة أنه يجوز الكلام إذا شرع الخطيب في الدعاء لأنه قد فرغ من أركان الخطبة والدعاء لا يجب الإنصات له. وظاهر الأخبار العموم يعني ظاهر أخبار العموم عموم النهي عن الكلام ما دام الخطيب على المنبر يخطب او يتكلم. واضح الدعاء هو امتداد للخطبه. ولذلك الشيخ العثيمين حفظه الله يوضح هذه المساله، يقول بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا اذا شرع الامام في الدعاء في حال الخطبه يجوز الكلام، يجوز الكلام. يقول الشيخ يقول يجوز الدعاء لان الدعاء ليس من اركان الخطبه، والكلام في غير اركان الخطبه جائز، ولكنه قول ضعيف، ولكنه قول ضعيف، لان الدعاء ما دام متصلا بالخطبه فهو منها. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر للمؤمنين في كل جمعه في الخطبه. فالصحيح انه ما دام الامام يخطب سواء في اركان الخطبه او فيما بعدها فالكلام حرام. وقال الشيخ السعدي رحمه الله تعالى كما في المختارات الجليه: والصواب ان الكلام ممنوع اذا كان يخطب ولو لم يكن في اركانها، ولو شرع في الدعاء، لان الخطبه اسم لمجموع ذلك كله، الدعاء يكون جزءا من الخطبه او امتدادا للخطبه. أيضا أشهد أن لا إله إلا الله. الليلة أكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نوصي الإخوة بالاجتهاد في مراجعة سورة النساء. الإخوة يستفيدون بمراجعة حفظ مراجعة سورة النساء، لأن الاختبار تقريبا في خلال أسبوعين أو أقل في سورة النساء، فنرجو من الآن الاجتهاد في المراجعة. وجزاكم الله خيرا.